دعائه الطيبين الطاهرين. موضوعنا كان في البسائط من الموجهات، وأخذنا القضية الأولى من البسائط وهي الضرورية المطلقة. هنأخذ الآن القضية الثانية من البسائط، البسائط حتى لا ننساه. القضية الثانية من البسائط هي الدائمة المطلقة، الدائمة المطلقة. هنأخذ مثال إلها وهو مثالنا السابق مع تغيير الجهة. كل إنسان حيوان دائما، لا شيء سالبة، لا شيء من الإنسان بجماد دائما. سميت هذه بالدائمة لوجود التعبير عن الجهة بالدوام. نقول دائما هذه الإشارة إلى جهة الدوام التي ذكرت في الجهات التي توجه بها القضايا، فاستعمال كلمة دائما الذي يشير إلى كيفية إلى جهة القضية، جهة القضية والتي يشار بها إلى كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع. ومطلقة لأنه لم يقيد هذا الدوام بالوصف كما يأتي في القضية التي بعدها. فإذن دائمة لأن جهة القضية هنا الدوام، ومطلقة لأن الدوام أو الحكم لم يقيد بقيد الوصف. مثال للدائمة المطلقة الموجبة هو نفس المثال السابق في الضرورية المطلقة، كل إنسان حيوان دائما، نقول بالضرورة نقول دائما. ومعنى هذا أن الحيوانية ثابتة للإنسان ما دام إنسانا، يعني ما دامت ذات الموضوع موجودة المحمول موجود. فلما نقول دائما طبعا هذا مأخوذ من الواقع أن الإنسان ما دام إنسانا الحيوانية منسوبة إليه لأنها جزء من ذاته. في السالبة هو نفس المثال السابق الذي استعملناه في الضرورية المطلقة مع تغيير الجهة. لا شيء من الإنسان بجماد دائما، يعني ليس هناك فرد من أفراد الإنسان هو جماد، يعني ما دام الإنسان إنسانا الجماد منفي عنه. فإذن الفارق بين الدائم المطلقة والضرورية المطلقة، هنا كنا نستعمل قيد الضرورة، هنا نستعمل قيد الدوام. وقلنا الإطلاق لأنه لا يذكر قيد الوصف، يعني لم يقيد تقيد القضية بقيد الوصف أو قيد الوقت. القضية الثالثة من البسائط المشروطة العامة، قضية ثالثة البسائط المشروطة العامة. نأخذ المثال ومن خلال المثال نستوضح أو نتبين معنى المشروطة العامة أو تعريف القضية البسيطة المشروطة العامة. كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا. القضية الثالثة من القضايا البسائط المشروطة العامة، والمشروطة العامة سميت بالمشروطة طبعا قبل أن نتحدث عن المثالين، سميت بالمشروطة للاشتراط، اشتراط الضرورة أو تقييد الضرورة بالوصف، ونوضح هذا الآن بالمثال. وسميت بالعامة في مقابل المشروطة الخاصة في المركبات التي ستأتي فيما بعد. فالمثال هنا: كل كاتب متحرك الأصابع. كاتب هذا هو الموضوع، متحرك الأصابع هذا هو المحمول. نسبنا هذا المحمول إلى هذا الموضوع. الآن نريد نفهم كيفية هذه النسبة. بالضرورة هذه جهة القضية تشير إلى كيفية النسبة، يعني أن تحرك الأصابع بالنسبة إلى الكاتب ضروري لا بد منه، لكن بشرط، بشرط أن يكون كاتبا، يعني يمارس الكتابة. فالكاتب ما دام يمارس الكتابة لابد من أن تتحرك أصابعه. طبعا هذا مستمد من الواقع. فالجهة هنا بالضرورة، والقيد ما دام كاتبا. لاحظ أنه هذا الكاتب هو الموضوع، ومتحرك الأصابع هو المحمول، وهذا المحمول حمل على هذا الموضوع، نسب إلى هذا الموضوع، ونسبة كيفية نسبة المحمول الموضوع كانت على نحو الوجوب. ولذا استعملنا كلمة بالضرورة تشير إلى هذه الكيفية يعني. ثم قيدنا، يعني ليس دائما الكاتب متحرك الأصابع، لا، بشرط أن يمارس الكتابة. ما دام يمارس الكتابة طبعا تحرك الأصابع يكون ضروريا بالنسبة إليه. لا شيء، القضية السالبة: لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا. لا شيء، قلنا هذه السورة السالبة، القضية السالبة الكلية. الكاتب هنا هو الموضوع، ساكن الأصابع هو المحمول. نحن نفينا نسبة سكون الأصابع إلى الكاتب، وهذا النفي ضروري، يعني عدم سكون الأصابع ضروري لا بد منه، لكن بشرط، بشرط أن يكون كاتبا، يعني أن يمارس الكتابة. الكاتب عندما يمارس الكتابة سكون الأصابع بالنسبة، عدم سكون الأصابع بالنسبة إليه يكون ضروريا. لماذا؟ لأن أصابعه تتحرك أثناء الكتابة، وهذا هو الواقع. ومن هنا تكون القضية صادقة لأنها تطابق الواقع. القضية التي بعدها القضية الرابعة العرفية العامة ونفس المثال السابق اللي أخذناه هنا كل كاتب متحرك الأصابع دائما ما دام كاتبا لا شيء من الكاتبين في المثال السابق بساكن الأصابع دائما ما دام كاتبا. هي نفس المشروطة العامة مع فارق أن تسميه هنا بالعرفية، طبعا العامة في مقابل الخاصة، العرفية الخاصة التي ستأتينا فيما بعد. لماذا نسميها العرفية؟ لأن الأمر يرجع إلى العرف، العرف العام، ويراد بالعرف العام أبناء المجتمع، يعني عامة الناس، أبناء المجتمع. أبناء المجتمع هكذا يقول، مثلا كل كاتب متحرك الأصابع. الآن وجهنا القضية بهذه الجهة وهي جهة الدوام، دائما تشير إلى جهة الدوام، لكن بشرط أيضا قيدنا هذا الدوام بشرط أن يمارس الكتابة. فتحرك الأصابع مستمر، نحن إذا نتذكر فسرنا الدوام هنا بالاستمرارية. تحرك الأصابع بالنسبة إلى الكاتب مستمر بشرط استمراريته بممارسة الكتابة. إذن إذا كان مستمرا بممارسة الكتابة يكون تحرك الأصابع إليه أيضا مستمر. لنفس هذا الفرق في الجهة، هنا وجهناها بالضرورة وهنا وجهناها بالدوام، يعني في المشروطة استعملنا الجهة الضرورة، وفي العرفية استعملنا الجهة الدوام. والقيد واحد هو قيد الوصف، وهو اتصاف بالكتابة، ممارسة الكتابة. هنا القيد واحد ممارسة الكتابة، وقد يسمى هذا الوصف العنواني وقد يسمى العنوان، يعني ما دام، طبعا تعابير قديمة مستعملة في لغة المنطق وفي لغة العلوم الإنسانية القديمة، فيعبرون عن الوصف بالعنوان، يعني ما دام متعنونا، يعني ما دام الكاتب متعنونا بعنوان الكتابة، معنى يعني ما دام موصوفا بوصف الكتابة، يعني ما دام يمارس الكتابة، هذا معنى، كلها معناها واحد. يعني فالتعبير عنه بالوصف العنواني او بالعنوان او بالوصف هو يعني انه ما دام يمارس الكتابة، اذا كان متعنونا بعنوان انه يكتب يمارس الكتابة. وقلنا انه سميت عرفية لانه هذا يرجع الى العرف العام ومستمد من العرف العام. العرف العام يشوفون ان الكاتب إذا كان يمارس الكتابة يكون متحرك الأصابع دائما، فجهة اللا دوام ترجع إلى جهة الدوام ترجع إلى هذا. القضية الخامسة أو البسيطة الخامسة، كان انتهي من موضوع البسائط في هذه المحاضرة، هي المطلقة العامة ولها اسم آخر أيضا نسميها الفعلية. نأخذ المثال ومن المثال ننطلق للوصول إلى تعريفه. كل إنسان متنفس بالإطلاق العام، لا شيء من الإنسان بمتنفس بالإطلاق العام، المطلقة العامة. وتسمى بالمطلقة العامة لأنها تقيد بقيد الإطلاق العام، سميت بالمطلقة العامة. سميت بالفعلية لأن العرف، وقلنا العرف العام، وهم أبناء المجتمع أو عامة الناس يفهمون أن نسبة المحمول إلى الموضوع واقع بالفعل لا بالقوة، بالفعل لا بالقوة. طبعا فرق بين الفعل والقوة، القوة هي القابلية والاستعداد. أيضا يأتي هذا في موضع نتحدث عنه أظن في موضوع التناقض أو غيره، القوة والفعل. القوة هي القابلية والاستعداد. مثلا عندنا طفل صغير ممكن أن نطلق عليه بأنه طبيب، يعني أنه عنده قابلية واستعداد لأن يكون في المستقبل طبيبا. بالفعل يعني الآن، لو كان أمامنا طبيب ويمارس مهنة الطب ممكن أن نقول عنه طبيب. طيب، فهنا لما نقول بالفعلية يعني أن المحمول منسوب إلى الموضوع بالفعل وليس بالقوة. كل إنسان متنفس يمارس التنفس، يعني لا شيء من إنسان بمتنفس، يعني لا يمارس التنفس. هو عادة الإنسان يتنفس ولا يتنفس، يتنفس ولا يتنفس. هذا طبعا بالفعل، يعني ممارسة العملية عندما يتنفس موجود تنفس، عندما يقف ينتهي التنفس، إلى أن يأتي التنفس الثاني هو لا يتنفس. فهذا الإطلاق العام ماذا يعني؟ طبعا هذه الجهة لأول مرة تأتي إلينا، الضرورة كانت هناك والدوام. الإطلاق العام هو نفي أن تكون، يعني لا يلاحظ أن تكون النسبة هنا ضرورية أو دائمة أو غير دائمة أو غير ضرورية، يعني من ناحية هالجهة، من ناحية الجهات المذكورة هذه غير ملحوظة. الملحوظ هو الفعلية، أن يكون النسبة متحققة بالفعل لا بالقوة، فعلا موجود هذا الشيء. طبعا تسمية العامة المطلقة العامة حتجينا، لأنها أعم من الوجودية اللا دائمة اللي حنذكرها فيما بعد، والوجودية اللا ضرورية اللي هي من أقسام المركبات. الأخيرة من البسائط، نحن قلنا حنأخذ ستة فقط التي هي أهم البسائط، ونترك بقية البسائط، ومن يريد المزيد يرجع إلى كتب المنطق المطولة، وإلا لا تنتهي المسألة إذا بقينا مع الموجهات لأنها كثيرة جدا. الممكنة العامة، كل نار حارة بالإمكان العام، لا شيء من الحار بارد بالإمكان العام. أيضا هذا تقييد جديد، يعني لم نستعمل الضرورة ولم نستعمل الدوام كما هنا استعملنا الإطلاق العام، هنا استعملنا الإمكان العام. الفرق بين الإمكان الخاص والإمكان العام، الإمكان الخاص قلنا هو سلب الضرورة عن الطرفين، ونعني بالطرفين هنا قلنا الوجود والعدم، يعني وجود الشيء ليس ضروريا وعدمه ليس ضروريا، يعني نسلب الضرورة عن طرف الوجود ونسلب الضرورة عن طرف العدم. في الإمكان العام سلب الضرورة عن الطرف المخالف، سلب الضرورة عن الطرف المخالف، يعني لو كانت القضية موجبة تسلب الضرورة عن الجانب الثاني وهو العدم، لو كانت القضية سالبة تسلب الضرورة عن الطرف المخالف وهو الإيجاب يعني الوجود. هذا معنى الإمكان العام، يعني هناك طرف يخالف القضية، يعني إذا كانت موجبة السلب هو الذي يخالفها، إذا كانت القضية سالبة الإيجاب هو الذي يخالفها، فنسلب الإمكان عن ذلك، نسلب الضرورة عن ذلك الطرف المخالف، يعني ذلك الطرف المخالف نقول ليس ضروريا، الوجود هنا ليس ضروريا، أو العدم هنا ليس ضروريا. فسميت بالممكنة العامة في مقابل الممكنة الخاصة التي تأتي، طبعا ممكنة لوجود هذا القيد، قيد الإمكان، وصف الإمكان أو قيد الإمكان، وعامة في مقابل ممكنة الخاصة التي تأتي في المركبات. كل نار حارة، إذن القضية هنا موجدة موجبة، الطرف المخالف لها هو السلب عدم الحرارة، يعني لا عدم الحرارة ليس ضروريا، هذا معنى نريد أن نقول أنه عدم الحرارة بالنسبة إلى النار ليس ضروريا، وإلا إذا كان ضروري لا تكون النار حارة، ومن طبيعة النار أن تكون حارة. لا شيء من الحار بارد، هذه القضية هنا سالبة، الطرف المخالف هو الإيجاب الوجود، يعني وجود البرودة للحار ليس ضروريا. وهذا طبعا شيء واضح، يعني لو قلنا البرودة ضرورية للحار ما كان حارا، هذا أظن يعني شيء من الواضحات، لكنه التعبير شوي يعني كل واحد يدرك هذا الشيء بفطرته، لكنه التعبير عنها هنا. إلى هنا نكون قد انتهينا من البسائط. والمركبات كما قلت يتألف من قضيتين، قضية بسيطة من هذه البسائط التي تقدمت نفسها، وقضية أخرى يشار إليها بالجهة، الجهة التي تذكر في القضية المركبة تشير إلى قضية أخرى بسيطة. وما أظن حندخل في هذه المحاضرة بالمركبات، وإنما نترك المركبات إلى المحاضرة الآتية حتى لا يلتبس علينا الموضوع بين البسائط والمركبات. والحمد لله رب العالمين.